السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في حسن الخلق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
الحديث السابق ما أتممناه.
نعم، طيب.
أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا.
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن أبي سعيد الخدري: الموطؤون أكناف الذي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. الخدري منسوب إلى بني خضرة، جماعة من الأنصار. قال: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. هذا شرحناه عدة مرات، يعني الإيمان يتفاوت والأخلاق تتفاوت. التفاوت معناته منهم من إيمانه قليل، ومنهم من أكثره، ومنهم من أكثره. فأكملهم إيمانا التي ما كمل إيمانه هو أحسنهم خلقا. دل على كذا، أدل أيضا على أن حسن الخلق يتفاوت بين الأفراد. لا يستطيع أحد أن يستكمل الإيمان كله، ولا يستطيع أحد أن يأتي بحسن الأخلاق كلها. لكن أمر صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، يعني كن قريب من المطلوب منك. لن تستطيع أن تأتي بما أمر الله كله، لكن تأتي بشيء من هذا. معنى سددوا وقارب. سددوا يعني اعمل السداد والصواب، وقارب من الأمر الذي كلفت به. فلما قال أكمل المؤمنين إيمانا، يعني جوابه أحاسنكم أخلاقا، أي أن المؤمن لن يكمل إيمانه إلا إذا أتى بحسن الخلق. كمل إيمانه بالنسبة إليه، وإلا في من هو أعلى إيمانا منه، ولذا قلنا يتفاوت. ثم قال صلى الله عليه وسلم واصفا هؤلاء الذين كمل إيمانهم لأجل أنهم كملت أخلاقهم: اقرأ يا عبد المغني.
إن أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون.
وليس الموطؤون أكلافا، يعني سهل الإنقياد. من طلبهم يأتي إليهم، ومن استنجدهم نجد أنجدوه بسرعة. وإذا قيل تفضل يأتي تلبية للحاجة، وهو سهل الدعاء، سهل الطلب، سهل العطاء، سهل الأخذ. هذا معنى موطأ أكناف. الأكناف الجوانب، والموطأ يعني اللين السهل. دل على أن فيه أناس على غير هذه الصفة. إذا تقربت إليه نفر منك، وإذا سألته قطب في الوجه، إذا حاولت أنك تتودد إليه ابتعد. الناس تعرف هذا، لكن نحن نقول لأجل أن نبين أنه صلى الله عليه وسلم جاء طبيب الأرواح، لأن المرء جسد وروح، وروحه هي الروح تتكون من إيمان وعلم، فجاء ليبين لهم الحق بالعلم ولأجل أن يطهر قلوبهم بالإيمان. هذا مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فوصف الناس منهم سهل العريك ومنهم صعب العريك، والممدوح هنا الموطؤون أكنافا، لأنه قال أكملهم إيمانا، دل على أن الجانب الآخر ليس بتام الإيمان وليس بتام الخلق، يعني أنه مذموم. ومن ذمه الله ورسوله طلب من الخلق بقية الخلق ألا يعملوا بعملهم، ثم يجب أنت كذلك أنك تنزل الناس منازلهم، فهذا الذي ذمه الله ورسوله ما تتورد إليه، ما تتودد إليه ولا تقرب ولا تقرب منه، لكن بقدر، وليس بكافر، ومسلم، لكن ليس ذاك المطلوب الذي يجب أنك تخالله وتصادقه وتسر إليه. ويقول فصل، قال هؤلاء الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. أنت تقول حيوان أليف، معنى إيه؟ يعني إذا طلبته أتى، وإذا نهرته وقف، وإذا أطعمته حن إليك. هذا شأن الحيوانات الأليفة كالدجاج والغنم والخيول. فلما قال هذا يألف ويؤلف، أي أنه قريب من المؤمنين لا يبتعد عنهم، وهذا يدل على أنه يحمل في قلبه من الخير شيء كثير، يود لهم الرحمة والخير، ويسعى فيما يكون في مصالحهم، ويدافع عنهم ويجتنب ما يسوءهم، دل على أن النوع الآخر غير ذلك، قلبه مشحون بالسوء، فيه تربص وفيه مكر وخديعة. وصف صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف الحسنة، ثم دع من يسمع هذا أن غيرها تلك الأوصاف لا تتخلق بها يا عبد الله، اجتنب عنها. لما قال الأحاسنكم أخلاقا، وصفهم بأوصاف موطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. اقرأ.
وليس منا من يألف ولم يأتلف.
ليس منا من يألف من لم يألف ولا يؤتلف، يعني ليس منا، أي ليس من جماعتنا المؤمنين الذين بينهم تراحم وتواصل، هذا ليس منهم. لا يفهم منها ليس منا ليس من المؤمنين خالصا، ليس، لكن ليس من المؤمنين الذين امتدحهم الله ورضي عنهم ووعدهم بالجنة، هذا ليس من هذا الصنف. فكلمة ليس منا دل على عقوبة من يهرب من الناس ويتركهم، ومن ترك الإخوان يعني المسلمين تركوه الناس. فوصف لما بين هذه، دل على أن هذه الأخلاق واجبة. ليس منا من لم يكن كذلك. ليس منا تأتي، جاءت في أحاديث كثيرة، ترى معناها تهديد ووعيد، لا تفهم منها إن مجرد ليس منا كذا، لا، فيه تهديد. تهديد يعني من لم تكن على خصالنا فإن موعدك اليوم القيامة شيء آخر. وفيه كذلك وعيد أنك لن تكون في الدنيا في طيب الحياة كطيب هؤلاء الذين يألفون ولا تؤلفون. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث فقال قلنا قيدوه لأنه ما ذكر في الحديث. ما أدري كنت يا عبد المغني معنا ذاك الوقت؟ قال وإن أبغضكم إلي، مكتوب عندك ولا ما هو مكتوب يا عبد المغني؟
لا يقف عنده.
قال وإن أبغضكم إلي المشاء، أبغضكم إلي يعني ما يبغضه الله ورسوله فيه كراهة، لأن البغض والحب أسبابه كثيرة، منها مخالفة الله ورسوله هنا، وإلا بغض الناس وحبهم لأمور دنياهم. لكن إذا أحب الله عبدا أو أحب رسوله عبدا دل على أن هذا الموصوف بالحب المحبوب أتى بخصال يحبها الله، والله لا يحب الباطل ولا الكذب ولا الفجور. والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي خلق عظيم، خلقه القرآن، يبغض لبغض الله ويحب لحب الله. فلما قال أبغضكم دل على أنه مذموم، لأن منشأ العداوة والصداقة هو البغض والبعد، هو البغض والحب. من أحببته توددت إليه وقربت منه، ومن أبغضته أبعدت عنه واجتنبته. وقد يترقى هذا الحب وهذا البغض إلى أنك تقاتله وتحاربه حسب درجات خصال الفجور وخصال الحب. فقال وإن أبغضكم إلي، لأجل أن يبين الطرف الآخر. لما قال أبغضكم إلي لتفهم أن من يقول عامل الطرف الآخر معاملة الحبيب، ما هو صحيح يا عبد الله. كيف يكون بغض وحب؟ وكيف يكون ولاء وبراء؟ والله عز وجل وصف المؤمنين بأن بعضهم من بعض، ووصف المنافقين والكفار أن بعضهم أولياء وبعض، دل على أن هناك الصنف الآخر يجب أن تبغضه وتبتعد عنه. الذي يدعي ذلك أن يقول تقارب إلى الناس كلهم وحب الناس كلهم، لا ما يصح يا عبد الله، هذا لا يكون. ولا يتأتى من عنده إيمان، لأن الله عز وجل لما قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، حاد الله أي جعل بينه وبين الله حدودا. قد يكون كافر ومنافق، وقد يكون فاسق وعاصي، فأخبر الله أنه ليس من المؤمنين إلا من نزع إيمانه من يتقرب إلى هؤلاء. فلا بد يا عبد الله أنك تعامل أهل الباطل بما يستحقون، وتعامل أهل الخير بما يستحقون. اسمع ما يقول هنا عنه صلى الله عليه وسلم، قال إن أبغضكم إلي، لابد أن تبغض تكره ما يكرهه رسول الله. كل من يدعي المحبة والوجد لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شفتم بعد أهل الطرق كيف يتواجد؟ وتجد أنه يواد المنافقين وأهل الفجور ويتقرب إليهم وينصرهم. هذه دعوة غير صحيحة. إذا ادعيت حب الله ورسوله لابد أن تكره ما يكرهه الله ورسوله، وتحب ما يحبه الله ورسوله. إن أبغضكم إلي، يعني احذر هؤلاء واجتنبهم، وأبغضهم لبغض رسول الله إياهم. لا تبغض انتصارا لنفسك ولا لأنه اعتدى عليك، هذا يعني تعذر المخلوق أنه يغالب سجيته فيعجز فلا يستطيع. لا بد يكره من يظلمه، والناس هكذا خلقت أن تتودد من أحسن إليها وتبغض من أساء إليها. ولذا جاء القرآن بالعفو والحلم والصبر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. امتدح الله لأن فيها جهاد النفس، وإلا لو انتصرت ما على المحسنين من سبيل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. لكن أعلى درجة من ذلك هو الصبر والحلم. وإذا انتصرت انتصر بقدر ما ظلمت، لا تتجاوز وإلا تكون آثم وباغ. عذر الله لأن المخلوق لا يستطيع، وإلا مدح الله الصبر ومدح الحلم ومدح كذا. فلما قال صلى الله عليه وسلم أبغضكم إلي، يعني احذر هذا الصنف من الناس. اسمعوا الأوصاف التي استوجبت أن الله ورسوله يغضب على من اتصف بهذه الأوصاف. اقرأ يا آدم.
وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أساوئكم أخلاقا.
المشاؤون بالنميمة، الذين يسعون بين الناس بنقل الكلام لأجل تحصيل الفرقة، لأنك إذا قلت يا فلان فلان يقول كذا عنك، هو يأتيها بقالب النصح، ما أتيها بأنه تكلم فيك، لا يجيبها عني، أنا ناصح لك. وأردت أنه لا ينبغي أن تتعرف فلان ولا تتقرب إليه، وإن لم يقل ذلك قل فلان قال فيك كذا وكذا. والنفس عادة إذا سمعت من يسيء إليها تكرهه، ثم يأتي الشيطان فيزيد هذا الكره، فلان هذا قابله بالمثل ولا تزره ولا تتقرب إليه وابتعد عنه وقاطعه، وأخبر عيالك وأطفالك، أعوذ بالله، تزداد الفتنة وتستعر. فيقول أبغض الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يبغضه الله، هو الذي يمشي بالنميمة. نعم، المشاؤون بالنميمة والمفرقون بين الأحبة، كذا الحديث عندكم؟ المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الساعون في تطلب العورات للبراء. اقرأ الحديث. قال المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب، يعني من صفاتهم الالتماس، يعني البحث بدقة، ما يكتفي بالظاهر، يبحث حتى يعثر على نقطة ضعف أو عيب أو زلة، يعرف أن ليس أحد معصوم ولا بد من زلل، لأن الإنسان هكذا خلق ضعيف معرض للذنوب، ما يأتي أحد كامل. فلما كان كذلك هؤلاء يتطلبون هذه العورات سيما للصالحين وأهل العلم والمستقيمين، ويقولون هذا فعل كذا، هذا ظهر منه كذا، هذا كذا، ويأتون باسم النصيحة وطلب تحذير المؤمنين. قال فوصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم أبغض الناس إليه، لأنه يتلمس هذه العورات فيشيعها ويقولها. والناس عادة في الفراغ وفي اجتماعات أهل الباطل أو الذين لا عمل لهم لا يحلو لهم المجلس إلا إذا تعرضوا لفلان وفلان، لأن ما عندهم شيء آخر يقولونه، الخير بعيد عنهم ولا يلهمون إليه. فلما يكون كذلك شأنهم يتولون إما الحكام أو الرؤساء الذين دونهم أو من يشتغلون معهم أو من أرادوا تشويهه. ولذا جاء في الحديث أن هذه من صفات المنافقين، قال الذين يلمزون المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. هذا جاي صدق بشعير أيظن أن الله محتاج إلى هذه؟ فلان بنى هذا البيت هو مرائٍ أراد التقرب والزلفة، وفلان جعل هذا لأجل، لا يتركون أحد في من فعل معروف. هذا شأن المنافقين، هكذا في كتاب الله. فأراد الله تحذير المؤمنين، فدل على من تطلب عورات المسلمين فيه صفة المنافقين. قد يكون منافق حق، لأن المنافق الحق والعوذ بالله مخلد في النار، لأن طويته غير ظاهره، يحمل في باطنه أمورا تخالف الظاهر من النفاق والكفر بالله وآياته، وتمنى أن يحيق بالمسلمين السوء. بعض الناس يرون أن تطلب العيب، لأن هذه المجالس في الغالب لا يخلو مجلس، سيما مجالس التي هي في المقاهي وفي المطاعم وفي الأماكن اللي فيها لهو وباطل، يجرهم هذه الحال إلى هذا الكلام، وهم يتعرضون للناس ما عنده حديث آخر، لا يعرف شيء من العلم، وشؤون الدنيا انتهوا منها، البيوت غالية والأجارات أزعجتنا والرواتب لا تكفي، ينتهي منها ويأتون بأسباب ذلك، فلان انظروا كيف يعيش، وفلان كذا لبسه وكذا. وقد يبلغ الحال بأناس فيهم استقامة، لكن للشيطان لهم حظ كبير، لأجل أن العلم الذي أوتوه لم يكن خالص لله عز وجل، فيهم حقد وسوء طوية، ويحملون لأهل الخير كيد غير العوام. ترى هذا الطلب، تعرف ما الذي يقولون؟ لأن سمعنا هذه الأقوال عن من سمعوه منهم، يقولون دعنا هلم إلى أن نغتب في الله ساعة. نغتب يعني اغتاب الناس، في الله يعني نتقرب إلى الله بهذه الغيبة، يعني قربوا منا، اسمعوا منا الكلام هذا. فيأتون في أعراض، هذا فلان الذي ينصح فيه كذا وكذا، هذا فلان رئيس كذا شاهدنا منه كذا وكذا، وهذا فيه، لا يتركون أحد، يجعل هذا من باب النصح أنه يتقرب إلى الله، أي أنه يحذر المسلمين من هذا، من هؤلاء الناس. هم ما يتكلمون في أهل الفجور، لا، هم يتكلمون في أهل الصلاح. الذي غرهم أنهم سمعوا السلف الصالح رضي الله عنهم من أهل الحديث، إذا جاء الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان عن فلان عن فلان، قالوا فلان هذا متروك، هذا كذاب، هذا قتات، هذا يبغض الصحابة، هذا فيه نوع من كذا. لما قيل لهم أليس هذه غيبة؟ قال ويحك، إن لم نبين للناس حال هؤلاء الرواة إن طلع على المسلمين من الأحاديث الكاذبة ما يجعلهم يضلون عن سبيل الله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هو عالم يعرف كذا ثم يروي سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم روي لنا أخبرنا، ثم يأتي بحديث لأجل أن يروج أمرا هو يرغب فيه، إما عقيدة أو مصلحة دينية أو ما إلى ذلك. قال يا عبد الله ويحك، لو لم نبين حال هؤلاء ضل الناس فجعلونها في هذه قربة. قال نحن نعبد الله نتقرب إليه بما نقول هؤلاء، جاء هؤلاء المفتونون قالوا نجلس نغتاب الناس لأجل مصلحة، أولئك يحذرونهم لأنهم رأوا الباطل، يسموا الجرح والتعديل في كتب الحديث وكتب أصول الفقه. لابد من هذا، وعلم جليل، ويرون هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، لأن فيه مصلحة للمؤمنين. لذا ينبغي يا عبد الله إذا عرفت صاحب فجور يخدع الناس ويأتي فيتزوج بنات الناس ثم يطلقهم أو يفسدهم، ثم يأتي فيشتري السلع، يأتي بسيارة فاخرة، يعني مركوب جميل وهيئة عجيبة، يقول أنا في منصب كذا وراتبي كذا، وتقدم إما يبتغي قرض أو بيع أو كذا، فيخدع ذلك أو زواج. يا عبد الله إن علمت هذا يجب نصح المسلمين، ولا ما يجب نصحهم؟ تقول هذا غير كذا، تحذيرا منه يا عبد الله، ما ينبغي السكوت. ولذا بايع صلى الله عليه وسلم الصحابة على أنهم يأتون بالنصح لكل مسلم، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هؤلاء لما سمعوا هذا قالوا نحن كذلك نتقرب إلى الله، أعوذ بالله، نفخ الشيطان فيهم. ولذا إذا رأيت يا عبد الله زلة من عالم أو رجل صالح استرها عليه، ما ينبغي أن تشيعها. وهذا معنى يعني أقيلوا لأهل الكرام، لأهل المروءة عثراتهم. ولذا لما يأتي إنسان يدعي بدعوة على إنسان عادي حتى ولو حزمة بصل، يجب على الحاكم أن يستمع دعواه فيدعو الآخر. لكن لو جاء رجل وأراد أنه يرمي هذا ويذله، فيقول هذا سرق مني كذا، وعلم الناس أن صاحب الفضل يتصدق ويألف الناس ويحسن إليهم بعيد عن هذه، ما يقبل الدعوة إلا ببينة، قل هات بينته. لكن لو أقيمت على الدعوة على آخر عرف بالفساد أو لم يعرف، يستدعيه الحاكم، هذا شكى إليك بمظلمة، عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، هذا المدعي، ويقول لفلان شكاك، فينكر، فإذا أنكر قال احلف وأنت بريء. لكن صاحب إذا كان المتهم هذا يعرف بسلوكه ما يسمع الدعوة القاضي. ليس هذا تمييز، ولا تظن أنه يفاوت بين الناس في حكم الله، لا ليس كذلك. ولذلك يا عبد الله، وإذا رأيت أمرا انتشر بين الناس مقالة سوء، لا تقول فلان الطويل قال كذا كذا، وفلان صاحب اللباس يقول كذا، وفلان ذاك اسمه لا، أنت بيّن هذا العيب في تلك المقالة، وبيّن هذا التصرف أو هذا السلوك. إذا كنت من أهل العلم قل هذا القول باطل، يشاع بين الناس هذا، احذروا هذا القول يا عباد الله فإنه غير صحيح، وهذا الحديث الباطل، وهذه الآية ليس معناها كما تسمى، دعك من فلان وفلان، ما لك فلان وفلان. وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيب. اقرأ الحديث الذي بعده.
وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال خياركم أحسنكم أخلاقا.
لم يكن فاحشا ولا متفحشا، الفاحش غالبا في الذات، ما كان صلى الله عليه وسلم فاحش الطول، لا كان ربعة. وما كان صلى الله عليه وسلم فاحش القصر، بل كان ربعة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا في تصرفه كذا، ما يأتي. متفحش أي لا يقول السوء، لا تسمع منه إلا منطق ذا حسن يقرب إلى الله وينفع المسلمين، ما يأتي بكلام بذيء. حتى الكلام المباح أحيانا يأتيه لتسلية المؤمنين، وإذا سمع الصحابة ينشدون الشعر ويذكرون أحوالهم في الجاهلية يبتسم، لكن ما يشاركهم، يعني يقرهم على هذا، لأن المرء تمر عليه فترات لا بد أن يأتي بباطل، لكن هذا الباطل للترويع، مو باطل يرقص ويغني، لا يا عبد الله، يعني باطل يتسلى بأمر، إما يقوم يلعب بعض الألعاب أو يستمع بعض كتب الأدب ويقرأ، لا بد من تسلية، لأن الاستمرار على منهج واحد ليس من شأن طبيعة الإنسان إلا ويلحقه ملل. فلم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، هكذا خلقه الله عز وجل على أحسن صورة في الخلق والخلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي مجلسا أحاسنكم أخلاقا. اقرأ ما بعده.
وفي رواية ابن وهب: إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، رواه البخاري.
اقرأ بعده.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة.
أخبركم بأحبكم إلي، أصلها في همزة استفهام. أخبركم أي أتحبون أن ألقي إليكم خبرا؟ كلهم يقول نعم، إذا جاء أهل العدل والصلاح والخير الذين يكنون للسامعين وللمؤمنين فضلا وإحسانا تحب أن تسمع منه. فلما قال أخبركم، ولا يقول إلا حقا ولا يتكلم إلا بهدي ونفع، كلهم السامعون يتشوقون أن يسمعوا هذا الخبر. فكلمة أخبركم أصلها في همزة استفهام ساقطة، لكن سياق الكلام يدل على أنه يستفهم، يطلب منهم. هم يعلم صلى الله عليه وسلم أنه يحبون ذلك، لكن إذا ابتدأت الكلام بهذه ألا أخبركم أخبركم فيه تشويق. فائدة التشويق أن الغافل ينتبه وبعيد القلب يستحضر والذي ناسي يتنبه، ففيه لفت النظر وجلب البصر والبصيرة، أي اسمع يا عبد الله، قل ما أكمل الحديث.
فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا:
أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. سكوتهم لا يدل على أنهم لا يحبون ذلك، إما تأدب معه صلى الله عليه وسلم، أو أنهم خشوا هذا من صفات المؤمن، أنه لا يكل أمره إلى عمله، يعمل العمل الصالح ثم يخشى الله هل تقبل منه أو لم يتقبل، لأن أعوذ بالله من بلغ منه العجب أنه يصوم ويقوم الليل ويتصدق، هذا يولد العجب والكبر يطغى على الناس. لكن هؤلاء يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء الذين يزنون ويفعل، لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويتصدقون ويخشون الله ألا يتقبل منهم. فسكت القوم قد يكون من هذا النوع. اقرأ يا عبد الله يا عبد المغني.
فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاث. قال القوم نعم يا رسول الله. قال أحسنكم أخلاقا.
أنا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. قالوا يا رسول الله نعم. قال أحسنكم أخلاقا، دل على أن حسن الخلق فاق كثير من الأعمال. هو العمل الصالح، حسن الخلق هو العمل الصالح. ما يمكن إنسان يأتي بهذه الأخلاق، سهل الأمر، لين العريكة، طيب إلى الناس، يتودد إليهم ويحسن إليهم، إلا من في قلبه إيمان وفي قلبه محبة ورضا للمؤمنين. إن أحسنوا فيحسن إليهم. لا يكون من هذا إلا من ابتلأ قلبه بحب الله ورسوله وطاعة الله ورسوله. اللي عنده خداع يقول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع حسن سمت. الحديث أنا لا يجتمع حسن سمت وفقه في دين الله. ذول الاثنين ما يجتمعون في منافق. لا يمكن للمنافق أن يكون فقيها في دين الله عالما بالأحكام ومع ذلك عنده حسن سمت، ما يجتمعان. لابد قد يكون أحدهم قد يكون فقيه في دين الله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم باللسان. وفي الآية وفي الحديث الآخر أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق بالقرآن. قد يعرف لكن يحرف الكلم ويلحد في آيات الله، وهذا نسمعه كثير. من يأتي بالآية يجعلها في غير موضعها. نسمع كثير يقول لا هذه الآية في أهل الكتاب غير هؤلاء. يعني لما تقول إن الله لا يرغب في أنك تود غير المؤمن، يقول لا هذه جاءت في الأوائل، يعني ما يصلح، لا تصلح هذه الآية. ويجعلون قليل الربا مباح، ولك أن تقبل المرأة ما جاء تحريمها في كتاب الله. ومن قال أن الخمر حرام؟ ما سمعت هذه الفتاوى والعياذ بالله. ولما يقول صلى الله عليه وسلم هذه، يقول لا يجتمع سمت يعني هدي طيب صالح مع علم وفقه في دين الله. فإذا جاء وأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، اقرأ الحديث ألا أنبئكم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، دل على أن حسن الخلق فاق كثير من الاجتهاد في بعض العبادات. خلاص بس أنا أتكلم، أنا هم داري ما الذي أقول، لا تعب نفسك يا عبد الله، هم في مجلس آخر، اقرأ القرآن أفضل لك. يحب أن أشير إليها أمام الناس، هذه بلادة في القلب يا عبد الله. القلب الحي ما يقبل من الناس أن يشار إليه في مجلس كمجلس العلم. حاط المسواك مستعد لهذا الموقف، فلما بالكم طلع المسواك. اسمع يا عبد الله، فلما يقول أن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، دل على أن ذاك الذي يصوم ويتصدق وقلبه مليء بخداع الباطل، أو أنه يأتي بألفاظ السوء ويتكلم، فإنك يا عبد الله هذا فاق كثير من أولئك. اقرأ الحديث الذي بعده.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم أحاسنكم أخلاقا، ألا أنبئكم بشرار هذه الأمة الثرثارون المتفيهقون.
هذا الحديث نفصله إن شاء الله في جلسة آخر. ألا أخبركم بخياركم أفضلكم أحسنكم أخلاقا؟ ألا أخبركم بشراركم؟ الثرثارون المتفيهقون. الثرثارون يتكلموا كثير، لأن غالب من يأتي بكلام كثير أمام الناس إلا ولا يخلو كلماته من مبالغة أو كذب. كل من رأيته يتعرض لأجل أن يبين للناس موعظة أو وعظ يطيل في الكلام إلا وتجد في كلامه خلل، إما أن يضطر إلى مبالغة، المبالغة يعني الإفراط، إما في بيان شدة العذاب أو في بيان نعيم الله عز وجل، أو أنه يفرط في الكلام فيذم أصحاب الكذب بذم ما قال الله فيهم ذلك، أو يذم شراب الخمر بأن فيهم وفيهم وفيهم ما ذمهم الله لحد هذا، أو يأتي كذلك بأمور الذي يتصدق يأتيه بمديح حتى يتبين للسامع أنه لو زنى ولو سرق ولو فعل ما فعل، لا يخلو من كلامه من إفراط أو تكذيب بحق. والمتفيهقون سنقول لكم قصتها إن شاء الله في حصة قادمة إن أحيانا الله وإياكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.